بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، يعني الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نكمل معكم الكتاب القيم لشيخ محمد محمود الخضير، كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين. والحمد لله تبارك وتعالى، يعني بدأنا نعرض مسائل أو تعريف مسائل الإيمان والكفر عند الفرق المختلفة. احنا عرضنا الأول الإيمان والكفر وما يتعلق بهما عند أهل السنة والجماعة، ثم أو عند في الكتاب والسنة وما عليه إجماع السلف، أن في ناس عندهم حساسية شوية من أهل السنة والجماعة. إذا قلنا أهل السنة والجماعة، إنما أعني بهم أصالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن أول ناس تكلمنا عنهم وهم أصل في الانحراف في هذا الباب، هم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو العلم والكفر هو الجهل، مجرد الجهل. وعرضنا شبهاتهم وردنا على ذلك في اللقاء السابق. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نبدأ، أنا لا أريد أن أطيل، لعل الله عز وجل يأذن وننتهي اليوم من عرض الكتاب بصورة سلسة وسريعة ليس فيها إشكالية. اليوم عن مذهب الكرامية. الكرامية ذهبوا إلى أن الإيمان قول باللسان فقط، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سواء اعتقدت بقلبك لم تعتقد، صدقت لم تصدق، توفرت أعمال القلب لم تتوفر، توفرت أعمال الجوارح لم تتوفر، هكذا قول باللسان. ثم طبعا احنا قلنا أن أهل السنة يقولون هو قول وعمل، قول باللسان وقول القلب التصديق، وعمل بالقلب من أعمال القلب المختلفة من إيمان وخشية وتقوى وإخلاص وما إلى ذلك من أمور وأعمال الجوارح المختلف. يبقى الكرامية بيقولوا الإيمان قول باللسان فقط، يبقى وأنه شيء واحد، وإحنا قلنا أنه ليس شيئا واحدا، وأنه بيتفاضل أصحابه فيه تفاضلا عظيما، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى، فدرجات الإيمان كبيرة جدا. فهم بيقولوا وهو شيء واحد، وقالوا لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة إنما هو الإيمان يزيد وينقص ويستثنى فيه. الله يحفظك وبارك فيك يا مولانا. فالأشعري بيقول في مقالات الإسلاميين، يقول والفرقة الثانية عشرة من المرجئة، يبقى أدخلهم تحت المرجئة عموما، قال هم الكرامية، مع أن الأشاعرة عندهم إرجاء من ناحية معينة وستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الكرامية أصحاب من زعيم هذه الفرقة ورئيسها هو محمد ابن كرام المنظر الأكبر للفرقة، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان والقلب، يبقى اقرار وتصديق بس باللسان والقلب. طب بعد كده انكروا ان تكون معرفه القلب او شيء غير التصديق، التصديق ده طبعا يبقى قول القلب، قول القلب كما ذكرنا قبل ذلك. يزعمون ان الايمان هو الاقرار والتصديق باللسان والقلب، وانكروا ان تكون معرفه القلب او شيء غير التصديق باللسان ايمانا. هو الايمان ده الايمان عندهم، ده الايمان عندهم، ما زاد بقى من اعمال القلب واعمال الجوارح وما الى ذلك، لا ليس من الايمان. طب يا جماعة المنافقين الذين قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألم وهم مصدقون في الباطن أصلا، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه غير كذاب وأنه صادق، هل يكفرون؟ فقالوا أن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة. انظر إلى انظر إلى التناقض، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار باللسان، هو الجحود والإنكار باللسان. أظن هذا مخالف أصلا لمحكمات الكتاب ومحكمات السنة، من أن المنافقين كفار. الكرامية يقولون بإيمان المنافق. طيب يا جماعة إزاي مؤمن وكيف أنه مخلد في النار؟ قال هو مؤمن ومع ذلك هو مخلد في النار. لك أن تتخيل هذا، لك أن تتخيل هذا. أنا بس أريد أن أعرض على مسامعكم مقدار التناقض، يعني بفضل الله عز وجل ما ذهب إليه صحابة النبي، المعتقد الذي أتى في الكتاب والسنة وما ذهب إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا إليه، ستجد أن هذا معتقد سهل وبسيط وسلس ومحكم ويقبله الناس كلهم ويدخلون فيه أفواجا ويقبلونه ولا يجدون فيه تناقضا. أما خلافه تجد فيه، لابد أن تجد تناقض أو لوازم فاسدة، تناقض أو لوازم فاسدة أو أشياء ربما لا يتصورها العقل. يعني أحيانا كما يقول شيخ الإسلام، هم لو تصوروا هذه المقالة مجرد التصور خلاص لابد أن يقروا بفسادها لو تصورها، لكن مشكلته أنه لا يتصور الذي يقوله، هو غير متصور لما يقول. طيب بالنسبة لجماعة مرجئة الفقهاء، هل أحد من السلف كفر أحدا من مرجئة الفقهاء؟ لا، لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل اعتبروا ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. لأن كثير من النزاعات التي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء ستجد أنها نزاعات إيه؟ لفظية. وبالتالي نرجع للقاعدة الأصلية أننا ينبغي أن نلتزم قدر المستطاع، مش قدر المستطاع، لو استطعنا ألا نلتزم إلا بذلك نفعل، لا نلتزم إلا بما ورد ألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. إن كل ما تبعد عن هذه الألفاظ ستجد أن الألفاظ الأخرى التي أتت بها الفرق المختلفة فيها نوع من أنواع الإجمال والإشكال. ولذلك القاعدة اللي قررها السلف رضوان الله عليهم أنهم يقولون يعني ما هذا القول، يعني هل هذا القول جاء في الكتاب، هل في السنة، هل قال به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا قال به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تقولون أنتم به؟ لماذا لا تلتزمون بما قال الله وقال الرسول؟ هذا أول. ثانيا يسألون ماذا تعنون، ما الذي تعنونه أنتم بهذا، ما الذي تقصدونه بكلمة الجهة، بكلمة الجسم وما إلى ذلك من الكلمات المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة. فإن قصدوا به معنى حقا قبل، وإن قصدوا به معنى باطلا رد ولا كرامة. طيب سيب الكرامية الذين يعني أخذنا محكم قولهم في المسألة، ونرجع للجماعة القاعدة العريضة جدا من الأشاعرة. الغريب أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى أبو الحسن روي عنه موافقة السلف وموافقة جهم، موافقة السلف وموافقة جهم بن صفوان قولان. طبعا المرجئة ثلاثة أصناف، المرجئة ثلاثة أصناف، منهم من يقول ان الايمان مجرد ما في القلب وخلاص، ولا محتاجين قول لسان ولا محتاجين اعمال ولا محتاجين اي حاجه. والكراميه اللي بيقولوا لا هو قول اللسان، ومرجئه الفقهاء اللي بيقولوا تصديق القلب وقول اللسان، مش محتاجين اعمال الجوارح، لا نحتاج الى اعمال الايه، لا يدخلون عمل الجوارح في مسمى الايمان. الحقيقه كما يقول شيخ الاسلام تيميه ان الامام ابا الحسن الاشعري رحمه الله رحمة واسعة في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث، نزاع بين أهل الحديث، إذا قال النزاع بين أهل الحديث يقصد بأهل الحديث من؟ يعني على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. هو أكيد تلقائية سينصر القول الذي فيه من؟ وأموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل، هو ينصر القول الذي فيه أهل الحديث. لكن مشكلة الإمام رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام أنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، أو يعرف المعتقد إجمالا ولم يكن له علم بالتفاصيل، هكذا يقول شيخ الإسلام. فينصره يعني ينصر قول أهل الحديث على ما تلقاه من غيرهم، على ما تلقاه من غيرهم سواء الكلابية أو بعض أصول رواسب أصول المعتزلة التي بقيت مع الإمام. بس برضو الناس اللي بيقولوا ان الامام الحسن الاشعري يعني بعض الاشاعرة ينكرون انه كان يوما على مذهب الاعتزال، وهذا مخالف اصلا للتواتر، يكاد يكون اجماع عند من يدرس هذا الباب. الامام الحسن الاشعري انتقل من الاعتزال الى مذهب جديد هو انشأه، مذهب جديد هو انشأه، وكان في غالبه ردة فعل لأقوال المعتزلة. ولذلك تجد يقع في التناقض احيانا كما فعل في مسألة الإيمان، يعني القول فيها مرتبك جدا. هناك بعض الأشاعرة تستطيع أن تقول أنهم وافقوا السلف في هذه المسألة، منهم أيوب الثقفي وأبو العباس القلانسي وأبو عبد الله بن مجاهد. القول المعتمد أو أكثر الأشاعرة على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، في الدنيا. لكن لو هو صدق بقلبه ولم ينطق، ها ولم ينطق، هو مؤمن يعني قد ينجو في الآخرة، لكن في الدنيا مشكلة. وأن عمل الجوارح ما بيقول هو شرط كمال، شرط كمال، يعني لو لم يأتي به لا يكفر، لكن نحن نقول أنه ها شرط صحة، لا بد من وجود عمل الجوارح حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى. ويقولون كذلك أن الإيمان يزيد وينقص. البيجوري يقول: وأما الآبي من أبا يأبى، آبي اسم فاعل الذي يأبى يعني، وأبي بأن طلب من النطق بالشهادتين. طالب نقول له يا أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول لا لن أقول، أنا مؤمن بس لن أنطق به. قال فهو كافر فيهما، يعني كافر في الظاهر والباطن، ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. ده لو طلب منه، لكن لو لم يطلب خلاص هو مؤمن. طيب طبعا أنا قلت إن عمل الجوارح هو ليس شرط في الصحة ولكنه شرط كمان، وبالتالي عدم وجوده لا يكفر المرء به، لكن نحن نقول إن جنس العمل يكفر المرء بتركه. يعني لو إن إنسان عاش حياته كلها لا يسجد ولا يركع ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يصل رحمه ولا يفعل المعروف ولا يترك المنكر، هذا ماذا يكون؟ هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة كما قال شيخ الإسلام، لأن جنس الأعمال دليل على أن في حركة في القلب في إيمان. أما قول الأشاعرة في الزيادة والنقصان، المرجع عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان، خلافا لبعض الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص، لا هم يقولون بالزيادة والنقصان، وهذا الراجح عند أغلبهم في ذلك. طب مسألة الاستثناء، احنا قلنا أن أهل السنة يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار باعتبار أنك لا تريد أن تزكي نفسك، أنك لا تريد أن تزكي نفسك، لكن لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله على الشك وتشك في إيمانك هذه المشكلة. اختلف الأشاعرة في الاستثناء، ومن جوزه فيهم فباعتبار الموافاة، يعني قالوا أن الإيمان هو ما مات عليه العبد يوفي به، يعني يوفي به ربه، يلقى به ربه، وهذا مجهول للعبد فيستثنى لذلك. أقول إن شاء الله، الله أعلم، يعني هموت على الإيمان أو غير الإيمان. طبعا معنى الموافاة كل من علم الله أنه يوافي بالإيمان فالله محب له، هذا مصيبة. يعني لو أنه كافر الآن وسيؤمن ويتوب وعلم الله عز وجل منه أنه سيموت على التوبة وعلى الإيمان، فالله محب له الآن حال كفره، هذه مشكلة، وموالي له حال كفره راض عنه، هم يقولون ذلك حتى حال الكفر، طالما أنه سيوافي على الإيمان سيموت على الإيمان، طالما أنه سيموت على الإيمان هذه مشكلة. ويكون كل من علم الله أنه يفي بالكفر كان مؤمنا طائعا مجتهدا في الطاعة والعبادة والأمر المعروف عن المنكر ويفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه، في هذه الحالة الله كاره لا حتى حال إيمانه، هم يقولون هذا قضية الموافاة، وهذه قضية مبتدعة أصلا لم يقل بها السلف، فيقولون أن الله مبغض له ساخط عليه حتى حال الإيمان، حتى حال الإيمان لا لأجل إيمانه ولكن لكفره وضلال الذي يوافي به. والكافر ضربان، كافر يعاقب لا محالة وكافر لا يعاقب الذي سيوافي بالإيمان، هذا كلام فاسد. فالله يحب المرء حال طاعته ويبغضه حال معصيته، ويحبه ويوليه حال إيمانه ويبغضه حال كفره، ليس الأمر على حالة واحدة. وهذا رجع أيضا إلى إنكار الأعمال المتعلقة بالمشيئة والإرادة كما بينا ذلك وأسلفناه قبل ذلك. طبعا هنا فرق بين قول السلف في الاستثناء وبين قول هؤلاء، يعني الفرق السلف خوف العاقبة وبين القول بالموافاة، الموافاة والأشاعرة ينفون الأفعال أصل الاختيارية، هذه المشكلة سر المسألة هنا، يعني أن هم ينفون الأفعال الاختيارية، لا يفعلوا الأشياء بالإرادة والمشيئة، أنهم قالوا أن الإرادة والمشيئة شيء واحد قديم لا يتجدد، وهذه مصيبة. ونحن نقول أن في الصفات الفعلية أو الاختيارية هي قديمة النوع حادثة الأحاد كما فصلت في المحاضرات الأولى التي كنت أتكلم فيها عن أصول المبتدعة في إثبات مسائل الاعتقاد، وهي الأصول التي تسببت في ضلالهم، وهي مأخوذة، يعني هي أصول متكلمين وأغلبها مخلوطة بكلام الفلاسفة، خذوها من الفلاسفة وطبقوها والمنطق اليوناني. واحد يقول لي يا مولانا ما الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم؟ يعني جهم بن صفوان يقول الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، هكذا يقول الجهم بن صفوان، هذا مذهب، والجماعة دول بيقولوا لا، التصديق. فما الفرق بين هذا وذاك؟ المتأخرون من الأشاعرة، ولذلك أنا دائما ما أقول يا جماعة من الظلم بمكان بين أن يضرب مذهب الأشاعرة كله بعصا واحدة، والأشاعرة يقولون كذا، ومثله مثل التصوف، مذهب واسع جدا، يعني مرحلة أبو الحسن وابن فورك والجويني ومرحلة الرازي ومرحلة مراحل المتأخرين ومرحلة الغزالي، كل ده تحس أن كل واحد من دول يعتبر يعني خطا فاصلا في المذهب. واحد زي الرازي وهو يعتبر عمدة المتأخرين ستجده يخلط الفلسفه بالتصوف بعلم الكلام. الدنيا يعني ايه؟ الدنيا معاه وردي خالص، وهتلاقيه مختلف خالص، وهتلاقي الجويني نفسه بيتكلم كلام مخالف لابي الحسن الاشعري ومخالف للاشاعره، ويقول ان القوم ليست لهم حجه. الباقلاني، ومن الكتب العظيمه جدا، صلى جزاك الله خيرا، اسال الله ان يحفظ صاحبها، وهو امام كبير، الشيخ حسن الشافعي حفظه الله، وهو نفسه الشيخ حسن نفسه من أعمدة الأشعار المتأخرين، يتكلم عن بعض قوانين الأشعار وبعض المعتقدات عندهم، يقول هذا أمر يعني لا يكاد يتصور ولا يقبله العقل، وأحيانا ينصر كلام ابن تيمية في هذا الباب، ويقول الأقرب أن الكلام مع، وده من العجائب يعني، ابن تيمية يعتبر خصم وعدو مبين للأشاعرة، خصم مبين يعني، يعني يعتبرونه بل منهم من كفره. بتكلم على بعض الأشاعرة، ومش عايز أتكلم بقى عن محمد زاهد الكوثري طبعا الماتوريدي وغيره من أئمته، والراجل اسمه سعيد فوده بتاع المتأخر ده، وكلامه عن شيخ الإسلام وهؤلاء، وكيف يتكلمون عن شيخ الإسلام رحمه الله، بل إن عمودا كبيرا من أعمدة الجامع الأزهر كما يزعمون، وهو رجل يدرس المذهب الحنبلي، وحقيقة الأمر الرجل أصلا ليس له كبير علم بالمذهب كما سمعت لبعض حلقاته، وسيأتي معنا، أنا لا أريد أن أذكر اسمه طبعا، ولعل كثير من طلبة العلم يعلمه الآن. وهو أصلا أنا أتعجب أصلا يعني، إن كان ابن تيمية معظم عند كل الحنابلة، لا يختلف حنبلي يعرف ما هو مذهب الحنابلة في تعظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثير منهم يعظمه طبعا، حتى الذين خالفوا، حتى يعرض كثيرا، حتى لو خالف شيخ الإسلام في مسألة من مسائل الأصول، لأنه ليس له طاقة في الرد، وكل من رد على شيخ الإسلام عنده مشكلة، يعني عنده مشكلة في تصور المسائل التي تكلم فيها شيخ الإسلام. لأن تجد شيخ الإسلام عليه رحمة الله من الفحولة والاضطراد والاتزان والمنطقية والواقعية والفهم لأصول هؤلاء، يعني أقول سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام تيمية يفهم أصول الأشاعرة والمعتزلة والمطردية والمتصوفة ومصطلحاتهم والكلام ده كله، كما يقول هو عن نفسه: وإني لأعلم بمذهبهم منهم، ولولا خلافي معهم أو شيء من هذا القبيل لاتخذوني إماما، يعني يرجعون إلي. فدي مسألة كبيرة جدا جدا لابد أن تفهم. طيب، يبقى المتأخرون من الأشاعرة لا يثبتون تصديقا مجردا من أعمال القلوب. هناك فوق لو طلعت فوق شوية لهم يثبتون تصديقا مجرد تصديق، بس مجرد التصديق من غير أعمال قلوب، بل يدخلون في التصديق الإذعان والانقياد والقبول والرضا، ويفرقون طبعا أنا لما أقول المتأخرين، خلي بالك المذهب لما بترد عليه إرادات، يعني أصحاب المذهب المنحرف والذي فيه لوازم باطلة وفيه إشكاليات، هو بيرد عليه إرادات مع الوقت، فهو يفكر في الإرادة وفي السؤال، يقول طيب فعلا الكلام ده صحيح، فيبدأ إيه يعدل في المذهب ويرد على بعض تلك الشبهات. فإذا عدل في المذهب خالف بذلك المتوسطين والمتقدمين مخالفة شديدة. لذلك أنت ستجد مذهب أهل السنة الذي قرره ابن تيمية والإمام أحمد وقبله من التابعين الأئمة الكبار وكذلك الصحابة، مذهب مضطرد جدا ولا يلزم عليه أي لوازم باطلة، بخلاف مذاهب هؤلاء الناس، عدم الاضطراد، عدم الاتزان، عدم التصور أصلا لما يقال، اللوازم الباطلة التي تلزم عما يعني عما قرروه، ومقررون تقريرات إذا نظرت في لوازمها أحيانا تصل بك للكفر، أحيانا تصل للتناقض، أحيانا تصل للتكذيب الأصل الذي وضعه أصلا، وبطلان الملزوم دليل على بطلان إيه؟ دليل على بطلان اللازم، كما لا يخفى على حضراتكم أيها الأفاضل. طيب، يبقى المتأخرون الأشعرة لا يثبتون تصديقا مجردا من أعمال القلوب، بل يدخلون التصديق والإذعان والانقياد والقبول والرضا، ويفرقون بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم، تالي بقول مجرد المعرفة، كما أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعرفون الحق ولا ينقضون له، لأنه لو قال مجرد التصديق مصيبة سودة، أنه سيدخل الإبليس مصدق، فرعون مصدق، أبو جهل مصدق، أبو لهب مصدق، إذا قلت بمجرد، فلا لا، لابد أن يكون تصديق مقرون بماذا؟ مقرون بإقرار وانقياد وإذعان، لو لم يكن كذلك لم يكن للتصديق قيمة، بل قد يكون صاحبه كافرا، كما لا يخفى على عليكم أيها الأفاضل. طبعا أنا بحاول أن أنا أبسط وسهل وكلام ده كله، وأسأل الله أن يعني يفهمنا وإياه. فهم يشتركون في الإيمان والإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر، ولكنهم يجعلون ذلك نفس التصديق. مصيبة سود، هو ليس هو نفس التصديق، هو يختلف أصلا، فهو ده تكلف، أنك تقول أنه هو تصديق مقرون بالإذعان والانقياد ثم تجعل الإذعان والانقياد هو نفس التصديق، تناقض. ما نرى إلا السكوت عليه ونعوذ بوجه مولانا من النار. لا طبعا لن نسكت. طيب، فيعلمون أن ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من الإيمان، وهو الزعم أن الإيمان لغوي وأن الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق ولم يتصرف فيه. ولذلك شيخ الإسلام أفاض إفاضة كبيرة جدا كما سيأتي معنا في الإيمان الكبير والأوسط، وكثير من الكتابين معانيه مكررة. فهو يتكلم يقول يا جماعة لا، الإيمان وإن كان في اللغة بمعنى التصديق، لكن الشريعة جاءت كما الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن الشريعة جاءت أضافت معاني أخرى. فكذلك في مسائل الاعتقاد أضافت معاني أخرى، أضافت معاني، وتصديق مقرون بالإذعان والانقياد والإقرار أنك ستأتي بالعمل بعد ذلك. طبعا هناك منهم من يجعل عمل القلب هو نفس التصديق. التصديق إنه قول القلب، أنت بتصدق، لكن أين عمل القلب؟ الخشية، الإنابة، التوكل، الإخلاص، أين هذا؟ لا، هو لا يخرجه عن التناقض يا مولانا. هو نقول له إحنا لا نلزمه باللازم، هو لو التزم هذا اللازم يكفر، هو لو التزم هذا اللازم نقول له بسلامة كده أنت خدت الختم. لكن هو يقول لك لا، أنا لا ألتزم أو لا أراه. هذا أصلا مشكلة، هذا الخلل والتناقض موجود في عقله هو، ومثل هذا كيف يناقش؟ قل له يلزم عن قولك كذا، تلتزم هذا القول؟ يقول لا ألتزم. أقول له خلاص، يعود ذلك بالبطلان على أصل قولك، يعود ذلك بالبطلان على أصل قولك، جزاك الله خير. فإدخال عمل القلب في التصديق باطل. ليه يا جماعة؟ لأمور كثيرة أظهرها ما يترتب على ذلك من القول، بأن من كان كفره من جهة انتفاء عمل القلب، أهو شيخ زيد، كإبليس وفرعون واليهود العالمين بنبوة النبي، هم يعلمون، فليس في قلبه شيء من التصديق، صح كده؟ ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين، وأنه لا يزول اسم الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من قلبه. ودي مصيبة، لأن مجرد العلم ومجرد التصديق لا يثبت إيمانا. أما المتأخرون طبعا، سبحان الله العظيم، يعني أنت بس فكر وتصور مذهب الخصم تصورا جيدا، هتخرج بنتائج أعظمها أن هناك تناقض وأن اللوازم باطلة. في الحالة دي تقول له ألف سلامة، أنت كده الأصل بتاعك فيه مشكلة كبيرة جدا. لكن أنت أصول أهل السنة كلها لا تجد أصلا في كتاب الله ولا سنة النبي ولا أجمع عليه الصحابة لا في تناقض ولا يلزم عنه باطلا من الأمور. فالمتأخرون وقعوا في التناقض، فأثبتوا العلم والتصديق لكثير من المشركين وأهل الكتاب، وأخذوا عنهم الإذعان والانقياد مع قولهم إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد. وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا إن الإيمان الواجب في القلب أمراء، هيلزمهم، ودي اللوازم ايه هو ايه، والتصديق والعمل، وانه قد يوجد التصديق من غير العمل، لكن هذا يفسد الاصل الذي بنوا عليه مذهبهم، وان الايمان مجرد التصديق، وانه شيء واحد، وان الشرع لم يتصرف فيه، يعني لم ياتي بمعنى جديد على المعنى الذي قررته كتب اللغه. ده بالنسبه للايمان عند الاشاعره. لو جينا نتكلم عن مساله الكفر عند الاشاعره، طبعا أنا أكرر، بس الإخوة الأفاضل الموجودين معنا، أنا أكرر تكرارات سريعة، وأحاول حتى وأنا أكرر مذهب الخصم أن أنا كل جزئية أرد عليه، أن العامي الذي أول مرة يسمع هذا الكلام قد يقع في الاقتناع بالمذهب الباطل لو أنا كررت المذهب دون أن أرد عليه. فأنا مضطر أن أنا كل جملتين ثلاثة أرد وأبين مذهب أهل السنة مرة أخرى. أرجو أن الأمر يكون واضح يا شباب. لو أردنا أن نتكلم عن 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 مفهوم الكفر عند الأشاعرة، فالأشاعرة بيقولوا الكفر هو التكذيب والجهل بالله تعالى، وأن ما كان من أمور الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس كفرا في نفسه. طبعا النصوص بتقرر أنه كفر في نفسه، في نفسه، حتى لو لم تقتنع، حتى لو قلت أنني أسجد ولست مقتنعا بالسجود، إن كنت مختارا لهذا السجود عامدا له، هم يقولون ليس كفرا في نفسه ولكنه علامة على الكفر. يعني في أشياء حتى في مسائل الإيمان ومسائل القدر، حتى في مسائل الأسماء والصفات، مجرد التصور، يعني مجرد أنك تتصور كده قولهم في المسألة تعلم أنه باطل. هذا أمر. الأمر الآخر أن سبحان الله العظيم، يعني التناقض الشديد الموجود في القول، التناقض الشديد الموجود في القول، لأن في الغالب هيكون فيه تضارب بين القول وبين النصوص. قال ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا، ويجوز أن يكون فاعل ذلك، طب ويجوز أن يكون كافرا، طب ما الحكم، طب ما الضابط، طب ما الفيصل، طب كيف افهم انه كافر ولا مسلم؟ هذا كله بيان، هذه الحدود بينها القران وبينتها السنه وبينها اجماع الصحابه رضوان الله عليهم والفحول من العلماء الذين قرروا مذهب الصحابه بعد ذلك. قال ويجوز ان يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا، ومنهم من يقول هذه الامور جعلها الشرع علامه على التكذيب. طب ما الدليل؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا واثاره من علم. يقول من يقول هذه الامور جعلها الشرع علامه على التكذيب فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. مصيبة. لا وانا مصدق يا اخي، مصدق وعندي علم، ولكن يفعل فعلا كفريا ثابت، فكيف تقول انه ده انتفاء التصديق؟ لا، التصديق موجود، التصديق موجود، وهذا التناقض الموجود في مذهب هؤلاء. لو اردنا ان احنا نترك الأشعرة سريعا على التقررات السريعة اللي قررناها في مذهبهم، ونذهب للمذهب القريب جدا جدا من مذهب الأشعرية، هو مذهب من؟ مذهب ها؟ مذهب أبي منصور الماتوريدي، مذهب الماتوريدية، مذهب قريب جدا. قلت لكم هو قريب إلى حد التطابق أحيانا في بعض المواطن. ما تريد بقول برضو ان الايمان هو التصديق، وان قول اللسان شرط لاجراء احكام الدنيوية، نفس كلام ابو الحسن، وان الايمان لا يزيد ولا ينقص. قلنا ان المعتمد عند الاشعار المتاخرين يقولون يزيد وينقص، هؤلاء يقول لا، هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى في انا مؤمن بس تجزم، لا تقول ان شاء الله. واحنا قلنا يجوز باعتبار الاستثناء ولا يجوز باعتبار اخر. وهنا طبعا اجتمعوا كذلك، لأن الأشاعرة تستطيع أن تقول أنهم مرجئة في باب الإيمان، وإرجاؤهم أشد من إرجاء، وإرجاؤهم أشد من إرجاء إيه؟ أشد من إرجاء مرجئة الفقهاء، أشد من إرجاء مرجئة الفقهاء، أكثر غلوا من إرجاء مرجئة الفقهاء. فهم أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان، ومنهم من صرح بأنه من كمال الإيمان. يبقى هنا في خلاف، منهم اللي قال لا، أعمال الجوارح ملاش علاقة بالإيمان، أنا أكون مؤمن بدون ما أتي بأي عمل من أعمال الجوارح، جنس العمل غير مطلوب. ومنهم من صرح بأنه من كمال الإيمان، ومنهم من صرح بأن ذلك من كمال الإيمان، يعني عدم وجوده لا يؤثر. والذي يظهر أن جمهورهم على القول بعدم الزيادة والنقصان، الذي يظهر والله أعلم بالنسبة لي على وجه الخصوص. ذهب بعضهم إلى القول بالاستثناء، وكما قلت لكم هو مذهب واسع، وكل عالم هيجي هيرد عليه مسألة يقول لا، احنا ممكن ننكر القول الذي قاله الإمام مثلا أبو منصور، أو من بعد الإمام أبي منصور رحمه الله، وهكذا. فيبدأ يحصل نوع من أنواع التطور في المذهب، التطور، وأحيانا التشظي، وأحيانا منهم من يقترب جدا من مذهب أهل السنة لرؤيته الاضطراد وصحة اللوازم، ومنهم اللي يعني كما يقال سيذذب، ستجد التناقض الشديد في قوله نفسه، مرة يروح كده فيرد عليه إراد فيروح شمال، فيرد عليه إراد تاني فيطلع يمين، فهو مش عارف، لأن في النهاية هو عنده أصول ماشي عليه، الأصول دي في الغالب قد تذهب به إلى أقصى اليمين وقد تذهب به إلى أقصى الشمال، لأن الأصول كما قلت لكم يلزم عنها لوازم باطلة. طب لما يجي لازم الباطل يقول لا، طب يعدل فيرجع، فما يعرفش يبعد عن الأصل، لأن في أصل، فيحوم حول الأصل، لكن لا يستطيع أن يقترب من القول الحق اللي هو الثابت اليقيني. فدي مشكلة كبيرة جدا، ولذلك أنا أقول دايما مشكلة يعني أصحاب الفرق المختلفة أنهم يؤصلون أصولا ثم يلوون أعناق النصوص كي توافق هذه النصوص، كي توافق هذه الأصول، دي مشكلتهم. لكن الصحابة هم أخذوا الأصول، الصحابة ومن تبعهم هم أخذوا أصولهم أصلا، وبنوا أصولهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فرق كبير لابد أن ننتبه له، لابد أن ننتبه له. طيب يا شباب، أنت تستطيع أنك تقول أن الكفر عند الماتروديه لا يختلفون فيه كثيرا عن الأشاعرة. طيب المذهب اللي عليه الخلاف الكثير والكلام الكثير هو مذهب مرجئة الفقهاء، مذهب مرجئة الفقهاء. لما نتكلم عن الجماعة مرجئة الفقهاء من مكبار يعني الحماد بن أبي سليمان والإمام الضخم الكبير أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه، شوف يعني لابد أن نجمع بين شيئين، بأن تعظم أهل العلم، وهذا لا ينافي أبدا بيان ما عندهم من أخطاء وإشكاليات، لابد أن تتنبه لهذا. شيخ الألباني عنده أخطاء، والله عنده أخطاء مش مشكلة، هو إمام، والله إمام، وإمام عظيم وكبير. شيخ حسن الشافعي عنده أخطاء، والله عنده أخطاء، هو إمام، والله إمام كبير ورجل يعني صاحب نسك وتعبد وصاحب علم وصاحب فهم، يعني الشيخ ابن باز، والله ما فيش مشكلة، لا يغلو أحد من الأخطاء، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، لكن هو رجل والله فيه إمامة وعنده أخطاء، وعنده والله موجود، كل ده موجود. هل هناك تناقض؟ لا والله ما في تناقض أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد الله عز وجل أن يجعل العصمة لأحد من خلقه ولا لكتابة أحد من الكتاب ولا المؤلفين ولا الكلام ده كله. والإمام الشافعي يقول هذا، كلما نظرت في الكتاب زدت ونقصت وأصلحت، ثم أقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس هناك إشكال، وقد يقع في مسألة كبيرة جدا وأنا أختلف معه، لكن في النهاية هو رجل عالم، وبحسب العالم من الإجلال، يعني من الأشياء التي تجعلك تجله، أن يكون رجلا يبحث عن الحق ويبحث عن الخير ومعروف بالاستقامة، وليس من أهل الأهواء، وليس من أصحاب نصرة السلطة على أي وجه، يعني ليس من علماء السلطان. فهذا ده رجل كده مستقيم حلو حبيبنا، وإن أخطأ وإن أخطأ، وإن زل وإن زل، ما فيش مشكلة خالص، نبين زلله نبين زلله، نسقطه لا لا نسقطه، هذا ليس منهجا، هذا منهج غير مستقيم بالمرة. طيب يا شباب، الجماعة مرجئة الفقهاء وناس طيبين، ولما نقول مرجئة الفقهاء احنا ليه، لماذا لا نشتد في النكير على واحد كأبي حنيفة؟ لأن أبي حنيفة رحمه الله لم يتوصل بقوله في باب الإيمان إلى مثلا ترك المستحبات وترك الإهمال في الفروض وترك أعمال الجوارح. ده رجل كان مجتهدا في العبادة إلى الغاية القصوى، يختم القرآن في رمضان 60 مرة مثلا، يصلي كما ثبت عنه العشاء الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، كثير الذكر، كثير الطاعة، كثير عمل الخير، لا يدخل على السلاطين، لا يغش مجالسهم، ينكر على الظلمة. هذا رجل يعني كيف يقال يعني، فشوف حتى شوف يعني، هذا مما يخفف ويزرع في قلبك الإعذار أنك تعذر هؤلاء. هؤلاء كبار يا جماعة، ضخام، ليسوا يعني، ليس الكلام في هؤلاء الأئمة بالأمر الهين السهل. ورحم الله الإمام الكبير الشافعي حين تكلم عن أبي حنيفة وقال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وهذا حق، هو رجل يعني وإن كانت القصة فيها كلام يعني يقولون يعني، وكان الرجل يقيس في كل شيء، يعني يجري القياس، والقياس دليل قوي على قوة العقل وقوة الملكة، لأن القياس عبارة عن أصل وفرع وعلة مشتركة. يعني عندي أصل مثلا في التحريم الخمر، والعلة التحريم في الخمر إيه؟ مثلا على سبيل المثال أصل القياس يعني اللي هي الأركان القياس الأساسية، علة التحريم إيه؟ المنصوص عليها الإسكار. فلو ان اي شراب تاني بقى، بيره، خمره، شراب روحي، مش عارف ده كونياك، مش دعوه، انا اللي بيحصل ان انا الحق الفرع بالاصل لاجل العله المشتركه بينهم. قال ولو ترك القياس لتركه مع الحلاق، مع حلاقه. اللي حصل الرجل كان وهو يحلق يقول له الحلاق لا تنزع الابيض فيزيد البياض، قال اذا انزع الاسود فيزيد السواد، قالوا لو ترك القياس لتركه مع الحلاق. فالإمام حنيفة إمام كبير، وحتى احنا لما بنختلف مع الإمام أبي الحسن إمام كبير، ما نستطيع ان احنا نتكلم. يا جماعة تشربوا هذه الروح، أبي الحسن الأشعري إمام كبير، عبد الجبار إمام كبير. الأخطاء اللي موجود نعم عنده أخطاء وعنده بدع وعنده مشاكل، نبينها بدليله وبما وصلنا إليه من قال الله وقال الرسول وكلام الأثبات وما وصل إليه بحثنا واجتهادنا، لكن في النهاية لا يمكن أبدا أن ننزل هؤلاء عن كرسي الإمامة، عن كرسي الإمامة وعن الفضل وعن وأن نعترف لهم بما لهم من حق علينا. هذا هو الدين يا جماعة باختصار، وليس هناك تناقض أبدا، ليس هناك تناقض في ذلك أبدا. أما هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل ويتبعون السلطان أينما توجه، توجهوا معه، توجهوا وجهوا فتواهم ووجهوا قولهم إلى ما يريد، لا هؤلاء يعني يهدرون بالمرة ولا ترم، لأن في النهاية يعني ضررهم في الدين عظيم، ضررهم في الدين عظيم، لأن لهم أتباع، لهم أتباع كثر ويتبعونهم على قولهم، وهؤلاء الأتباع ربما ظنوا أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، هو ليس دين الله لكنه دين السلاطين. طيب، يبقى مرجاة الفقهاء كحماد وأبي حنيفة ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. هنا الإشكالية فين؟ الإشكالية هتكون في عمل الجوارح. يبقى أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، يقول العمل ليس داخل في مسمى الإيمان. احنا قلنا أن مذهب أهل السنة، وأنا أكرر هذا كثيرا، أن أجمع تعريف للإيمان الإيمان قول وعمل، هذا أجمع تعريف. قول باللسان الشهادة، قول بالقلب التصديق، فعل بالقلب أعمال القلب المختلفة من خشية وتوكل وإخلاص ويقين وما إلى ذلك، أعمال الجوارح إلى المعروف، وأن انتفاء عمل الجوارح بالكلية دليل على انتفاء الإيمان من القلب، وهي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن التي نبهت عليها كثيرا وتكلمت عنها أكثر، وأنه قلنا أن في تلازم شديد بين الظاهر والباطن، ولذلك القاعدة المقررة أنك لا يمكن أبدا أنك تجد إنسان الإيمان كلما زاد في القلب كلما تحركت الجوارح، كلما ضعف في القلب كلما سكنت الجوارح عن العمل، وهذا الإنسان يلاحظه في نفسه واقعي. يعني رمضان جاي، ورسول الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان مع القيام والتهجد وقراءة القرآن والذكر والدعاء يلين القلب، فإذا لن نشطت الجوارح جدا في العمل ويزيد الإنسان في العمل، وإذا ابتعد الإنسان عن الطاعة وقصر في صلاة الجماعة وقصر في السنن والذكر ورده من القرآن يجد ضعفا وكسلا شديدا يدفعه إلى القعود عن كثير من الأعمال الصالحة. فلا يمكن أنك تجد إنسان لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، لا يصل رحمه، لا يذكر الله تبارك وتعالى، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، يقع في كل المنكرات، يبتعد عن كل هذا، لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه، مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، وده هم متفقون في هذا الأصل مع أهل السنة، وأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء إيه؟ عاف الله عنه وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. هم مخالفون بذلك لفرقتين عظيمتين، فرقة الخوارج وفرقة المعتزلة. الخوارج بيقولوا انه كافر في الدنيا مخلد في النار في الاخره، المعتزله بيقولوا اتفقوا مع الخوارج في المآل انه مخلد في النار في الاخره، لكن في الدنيا قالوا هو في منزله ايه، بين منزلتين، كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمه. انا اردت ان استغل هذه العطله وهذا الحدث الذي ينبغي يعني ان لا بد ان يقلب الانسان المؤمن محنه الى منح، منح عظيم. يعني الذي كان يقرأ 5 أجزاء، أنت جالس في البيت ما عندك عمل، 10 أجزاء وعندك أشياء كثيرة. الذي كان يقوم الليل ب4 ركعات، يا أخي طب خلاص بقى 11 ركعة. السنة التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يستغفر 100 مرة يستغفر 1000، الذي كان يصلى على النبي 10 مرات أو 100 مرة يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم ما يدفع به البلاء، ومن أعظم ما يزيل الهم والحزن والكرب، الصلاة على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وطب النفوس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهم بيقولوا أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، هذا كله قول مرجئة الفقهاء، هو تحت المشيئة يعني، وأنا متفقون مع أهل السنة في هذا القول. الذي أريد أن أقول أن حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء أن هم ذهبوا أن الإيمان تصديق بالقول، تصديق بالقلب، قلب صدق، قول اللسان، يبقى أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، هذه مشكلته. وقالوا الإيمان لا يتبعض، لا الإيمان يتبعض ويزيد وينقص، هم قالوا أن أهل الإيمان متساوون فيه. طبعا هم يقولون أن أهل الإيمان متساوون فيه باعتبار تعريفهم للإيمان، لأنهم قالوا أن الإيمان مجرد التصديق، والناس متفقون في التصديق، ونحن نقول لا، الإيمان ليس مجرد التصديق، تصديق قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل للقلب وعمل للجوارح، فهو يزيد باعتبار حتى التصديق، حتى في مسألة التصديق الناس يختلفون. فاللي احنا كنا عايزين نوصله ان حتى التصديق يا جماعة فيه زيادة ونقص، فيه زيادة ونقص، يعني التصديق ودرجاته، يعني ممكن انت اذا سمعت عن الشيء من رجل ثقة تصدقه، اذا رأيت هذا الشيء يزيد تصدقك له، اذا لمسته بيدك يزاد التصديق جدا، مرحلة اليقين بقى اخر حاجة. فلا شك ان التصديق بيزيد وبينقص، وربما يخبرك رجل عن شيء ثم بعد ذلك تكتشف أنه كذاب أو أن هذا شيء، فيزيد وينقص ويتفاوت أصحابه فيه تفاوتا عظيما. فهم ذهبوا إلى أن الإيمان تصدق بالقلب وقول باللسان، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وأن أهله متساوون. وطبعا قالوا أنه لا يستثنى فيه، قالوا أنه لا يستثنى فيه، وكأنهم يقولون يعني وظاهر كلامهم إن أعمال القلوب ليست من الإيمان. هذا ظاهر كلام مرجئة من؟ مرجئة الفقهاء. من كلام شيخ الإسلام يقول: لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، ودي بقى المسألة اللي أنا إيه اللي أنا بتكلم عنها دايما، إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان هتلزمهم لوازم باطلة، لأن يلزمهم قول جهل، لأن الجهل قال إن هو المعرفة والتصديق بس وخلاص، والكفر هو الجهل. وإن أدخلوها في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح لازمة لدخول، ها في تلازم شديد جدا بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لا يمكن أبدا أنك تستطيع أنك تعزل بينهما، والتلازم ده مهم جدا جدا جدا. والذي يقول بعدم التلازم يقع في تناقض عظيم ولا شك في ذلك. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هل هو خلاف حقيقي أو خلاف لفظي؟ عايزين نفهم بقى، هل هو خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي؟ في كثير من الخلاف ستجده خلافا لفظيا، يعني الخلاف في اللفظ فقط، لكن المعاني متفق فيها، وكثير جدا كذلك الغالب خلاف لفظي، لكن هناك خلاف معنوي كبير جدا بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. يعني بهذا كده نكون دورنا يعني دورة سريعة عن مسائل على مسائل الإيمان والكفر عند الصحابة، كتاب والسنة وعند الصحابة وعند المعتزلة والخوارج والكرمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء وبقية. وهذا ما سأرجئه للقاء القادم، لأنه موضوع طويل شوية هيطول بنا الكلام فيه، وهو سمات الإرجاء المعاصر. الله هو مولانا، الإرجاء المعاصر يختلف عن الإرجاء السابق. أهو الله ما عادتش حاجة على حالها، والله يا جماعة الدنيا كلها اتشقلبت بغزت خالص، ما عادش حاجة، لا طالب العلم بقى طالب علم، ولا العابد بقى عابد، ولا الناسك بقى ناسك، ولا الزاهد بقى زاهد. كل الدنيا اتشقلبت كلها على بعضها، والمفاهيم تغيرت. وباب الإرجاء أنا أقول لكم هو من أعظم الأبواب التي نخرت في الأمة نخرا شديدا، يعني أفسدت فسادا عظيما جدا، لا سيما أصحاب الإرجاء المعاصر اللي بقى بيقولوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة. طبعا يعني في نوع من أنواع الغلو الشديد في إرجاء المعاصرين، أنا لا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وكان يعني هدفنا أن احنا قدر المستطاع أن احنا نقصر المدة، لكن أنتم ترون أن الحديث يأخذ بعضه برقاب بعض. أنا يعني سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله غدا ننتهي من عرض كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل، وبعده إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرض كتاب شرح حديث جبريل أو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم سنعرض حديث الإيمان الكبير، وهناك مسائل مشتركة كثيرة في الكتابين، وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نجرد كتاب إشكالية العذر بالجهل لأخينا الفاضل دكتور سلطان العميري حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك سنشرح شرحا ربما فيه نوع من أنواع التفصيل لكتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. قلت يعني لو أردتم نسخة جيدة، أنا أرى من أفضل النسخ الموجودة النسخة التي حققها فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورضي عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.